أما أعزائي المستمعين وإلى تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن العدو الصهيوني يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران، ويمكن أن يعمل السلاح الإيراني بحجم أكبر ودقة وسرعة وتدمير أكبر. وقال العميد محمد نائيني في مؤتمر صحفي حول مناورات الرسول الأعظم 19 أن إيران تواجه تهديدات من مراكز الهيمنة، مشيرا إلى أن أمريكا والكيان الإسرائيلي تواصلان الحرب والإبادة الجماعية في منطقة غرب آسيا. وأضاف أن عمليات الوعد الصادق كانت جزءا صغيرا من قوة الإيرانية، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والأسلحة المتطورة تتزايد يوما بعد يوم في إيران. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم قوات اليمنية العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرات مسيرة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45,854 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة منذ يوم 7 أكتوبر للعام 2023. وفي تصريح لها قالت الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 إصابة خلال الساعات الماضية. وتابعت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما وارتفعت حالات الوفاة في صفوف الأطفال جراء البرد القارس مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8، حيث يعيش الناس في خيام مهترئة لا تحميهم من برودة الشتاء. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تختلف معاناة المواطنين الفلسطينيين من مكان إلى آخر، ولكن المعاناة الحقيقية العيش في خيام مهترئة. لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي للناس بالعيش في أماكن موائمة لاحتياجاتهم ولظروفهم الحياتية. نتحدث منذ بدء هذه الموجة، موجة البرد القارس، بوفاة أكثر من 8 أطفال بسبب البرودة. هذه خيمة تتواجد بها عائلة فلسطينية هنا وسط قطاع غزة. تفتقر هذه الخيمة لأدنى مقومات الحياة. الاحتلال الإسرائيلي لا يستخدم فقط صواريخ القتل والنار، فهو يستخدم السلاح الصامت القاتل الذي يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالموت بأوجه مختلفة، الموت بالبرد، الموت بانتشار الأمراض والأوبئة. يعطيك العافية، احكينا عن ظروف حياتك المعيشية، كيف عايش انت ولادك في هذه الخيمة الصعبة؟ يعني هذه الخيمة انا شايفها كلها من قماش مش من نايلون، وكيف تعتاش في جو المطر والبرد؟ تقدر تدفي ولادك في الليل؟
الظروف صعبة والله، الحرامات شحتهم عشان أدفي ولادي، يعني فيش الغطاء، يعني رجلين على منحطهم على الرمل. صحولي بالليل يما سقعانين، يعني أمرار من كتر السقع بحط أواعي لأنه ما فيش حرامات كمان، والشتا خش علينا. يعني
من وين جبت ملابس شتوية لأولادك؟
ما فيش ملابس، يعني لو ما المرة سمعت الولد بقول سقعان، البنت من عندها من أواعي ولادها أعطتني ألبس.
رماس كيف حالك؟ احكي لنا كيف أنت عايشة في هذا الخيمة؟
عايشين وفيش أواعي، يعني شحت من الناس بيدونا إياهم ومنتفاش فيهم.
كيف الليل بكون معك بالبرد لما يعني أنت تكون سقعانة في الليل؟ شو بتعمل إيه بالصبر؟
بنلز على بعض عشان نتفى يعني، وبس، يعني بدناش الشتاء.
الناس يعني وضعها صعب جدا، من مأكل، من مشرب، من دواء، من مش متوفر أي حاجة. إحنا بنطالب الناس تقف معنا وتساعدنا إنه نقدر نخدم الناس. طلبنا لهم أواعي شتوية، في نقص من الأواعي. الناس طلعت من غزة محاش لا أواعي ولا عمها حافش ولا معها أي حاجة.
لم تستطع هذه الخيمة البالية حماية من بداخلها من الأطفال من شدة البرد، فالواقع الإنساني بات صعبا لكثير من السكان والنازحين.
نواصل معكم أعزائي المستمعين نشرة الأخبار من إذاعة طهران. أعلنت حماس أن الصفقة متكاملة، وهي لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة، مؤكدة أن الكرة الآن باتت في ملعب نتنياهو، وهو الذي يمكن أن يعرق للاتفاق أو يوقع عليه. وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي أن حماس أصرت بأن يكون في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التزام واضح بإنهاء الحرب بشكل كامل والانسحاب الشامل من غزة وعودة النازحين. كما أضاف أن الاتفاق ينص على أن هناك جهة فلسطينية مدنية متوافق عليها من أبناء غزة، وهي التي ستشرف على إدارة القطاع. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في منطقة بيت حانون شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. وأخيرا أعلن الجيش اللبناني عن تمركز وحداته حول بلدة الناقورة الحدودية بالتزامن مع اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة. من جهته رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي خلال لقائه المبعوث الأمريكي أموس أوغستين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والحديث عن نية الاحتلال تمديد مهلة 60 يوما. هذا وشدد ميقاتي على ضرورة إلزام كيان الاحتلال بوقف خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية. تأتي النشرة أعزائي المستمعين وتفاصيل العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران. القوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويقر بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة هناك. للتواصل أكثر مع أخبار إذاعة حرق الطهران تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. أدب بلا حدود يقدم إليكم بعد قليل. أما من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم هذه الحكم عند 9:33. عند 9:44 نقدم إليكم الوصايا الخالدة، ومن ثم تستمعون إلى غيظ من فيض. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. عند 11:50 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11. نهج الحياة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:19، أما عند 12:34 نقدم إليكم كلامكم نور. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:49. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم أدب بلا حدود، أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الإسبوعي أدب بلا حدود، الذي نطل من خلاله على دنيا الأدب العالمي.
في حديثنا في هذا اللقاء مستمعين الأعزاء حول فن الرواية، والذي ستتبعه إن شاء الله أحاديث حول فن القصة القصيرة، بقي لنا أن نلقي بعض الضوء على اتجاهات الرواية الحديثة في العالم بعد أن خاضت مراحل طويلة امتدت على مدى نحو 2 قرن من الزمن، سعيا نحو التكامل والوصول إلى الصيغة الأفضل والأحدث في التعبير الأدبي والفني.
والغريب في هذا الأمر، أو لعله المتوقع أعزائنا المستمعين، أن الرواية مع تعدد اتجاهاتها الحديثة تظل مقسومة بين تعريفها الأصلي وما حملت إياه خارج اتجاهها خلال العصور. فالتعريف الوجيز للرواية منذ نشأتها وحتى الآن هو أن تكون حكاية وأن تحتوي على عمل وأشخاص، حيث أن العمل والأشخاص يتزايدون ويتركبون ويبنى بعضهم فوق بعض في الرواية التقليدية. ولكننا إذا أردنا أن نخرج السرد من عاداته كما يرى زعيم الرواية الجديدة في أوروبا ألان روب جيريه، فإن هذا يقودنا إلى تصغير هذا الإخراج. وأما إذا لم يكن هناك سوى ديكور بلا أشخاص وتأمل بلا ديكور، فإن كلمة رواية ستفقد معناها ويصبح الناتج مقالة أو قصيدة أو فلنقل مفاجأة. وهكذا فإن الصفحات الوصفية العديدة عند روائي معاصر مثل كلود أوليه تشبه قصيدة لشاعر أكثر مما تشبه صفحات من رواية، وبهذا تكون الرواية قد عادت إلى اتجاهها القديم كما عند فلوبير في القرن التاسع عشر أو حتى عند لوتاس في القرن السادس عشر.
لقد كانت الرواية في الأصل مستمعين الأفاضل تروي حكاية مع عمل وحوادث، وصار الناس يهتمون رويدا بقيمها السيكولوجية والدراسة الاجتماعية التي تتذرع بها أكثر من اهتمامهم بالحكاية الفجة. وأصبحوا أخيرا كما هو لدى جيمس جويس ومارسيل بروست أو في الرواية الجديدة يهتمون بالتحليل المجتهد الثرثار الجمال العلمي والميتافيزيقي لحقيقة لا تستخدم الحكاية فيها إلا حجة ومادة للعمل، وهو ما يمثل قمة الإغراء للروائيين المحدثين المبدعين للرواية الحديثة، رواية هذه الأيام في أقصى اتجاه فني لها منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة.
وبتعبير آخر مستمعينا الأعزاء، فإن رواية اليوم كما عند ماركيز مثلا وأصحاب الواقعيات السحرية هي تمرين أدبي يستخدم الروائي فيه قصة كي يعبر عن شيء آخر على حد تعبير أحد النقاد، وهذا التعريف بعينه ينطبق على الرواية الجمالية الفلسفية انطباقه على الرواية التقليدية التي تستخدم القصة لأهداف في التصوير الاجتماعي أو النفسي. وبهذا تكون الرواية في أحدث اتجاهاتها نسيجا من الصراع بين الذريعة أي سرد القصة وإغناء هذه الذريعة بأهداف الروائي المتفاوتة في رهافتها أو ادعائها.
ولعلنا بذلك مستمعينا الأعزاء نستطيع أن نقول في كلمة أخيرة بأن مصير الرواية في تيارها المعاصر لم يكن أفضل من مصير الشعر، حيث بات الشعراء المعاصرون يملكون ذلك القدر من الشجاعة الذي يجعلهم يندمون على ما خاضوه من معارك ضارية في صراع التجديد، حيث وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يلجؤون إلى الصيغة التقليدية للشعر، وقد وجدوا أنفسهم في لحظة صدق عاجزين عن الانفصال عن الجذور والأصول التي لا تعبر في الواقع إلا عن الهدف الأصلي والشكل الأسمى للأدب على اختلاف فنونه وتياراته واتجاهاته الإبداعية.
أعزائنا المستمعين، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود الكاتب والأديب والروائي المعروف الأستاذ كمال السيد، فأهلا وسهلا.
أهلا بكم
أستاذ كمال السيد. في هذا اللقاء نود إثارة بعض وجهات النظر حول الرواية العالمية واتجاهات الرواية العالمية. كما تعلمون بعد الحداثة وبعد مشروع التجديد بشكل عام أخذت الرواية في صياغة أطر أخرى للعمل الأدبي، بادئة بأصحاب الرواية الجديدة في فرنسا. طبعا الموضوع الآن تخطى حركة الرواية الجديدة في فرنسا إلى الواقعية السحرية كما تعلمون، وإلى مدارس مختلفة تحاول أن ترسخ نفسها وتكرس جهودها لتقدم الرواية الآن كفن أدبي مهم وخطير. بداية، هل يمكن أن تكون هذه المدارس لها تأثير في الإبداع الروائي بشكل أساسي، أو أنها مجرد فقط إثارات فنية في فن خطير كالرواية؟
يبقى للرواية مجدها وإمتاعها كلما اقتربت من الحقائق الإنسانية، كلما اقتربت من الهم الإنساني. وإذا أردنا أن نتابع حركة الرواية لدى الغرب سوف نجد أنها بدأت مع التسلسل الزمني. هناك طرح على أساس التسلسل الزمني فقط، بحيث يتابع حركة الشخصيات من الظهور وحتى النهاية.
نعم.
تطور الشخصية وحركتها. ثم بدأ طرح آخر، وهو ما يدعى بالمونولوج، أو استفادة من فلاش باك، أو استرجاع، أو تيار الوعي، وهو ربما يعتبر إلى فترة قريبة ذروة ما وصلت إليه الرواية الغربية في تأثيرها على الأقل لدى قراء العالم العربي. لأن هناك أعمال عالمية استهوت كثير من القراء، كأعمال دوستويفسكي مثلا.
نعم.
وأعمال بلزاك.
نعم.
وأعمال أخرى. ثم
وإن كانت هذه تعد نماذج يعني تقليدية في الواقع أو كلاسيكية.
نعم.
يعني تبلورت أكثر في ربما في أعمال مثلا بروست في فرنسا.
نعم.
حاول الكثير بالقفز بالمنهج الروائي إلى نقطة أكثر تقدما. يعني
أنا أقصد نعم هناك رصد لحركة المجتمع من الظهر، يعني حركة الشخصيات من خلال الحوار واكتشاف تطورها. ولكن في لدى أعمال دوستويفسكي هاي محاولة الغوص إلى أكثر ما يمكن في الذات الإنسانية، حتى أصبحت أعماله ميدانا للدراسات النفسية في الواقع.
ولكنها التزمت بالواقعية على كل حال.
في كل حال التزمت بالواقعية. أما الأعمال الحديثة كما نجد مثلا لدى كافكا، ما تزال محور جدل الحقيقة حول أهداف أصلا هذا الروائي وأفكاره الحقيقة. هل هو صهيوني أو معادل الصهيونية؟ هناك انقسام حول اتجاهات كافكا.
إن كافكا طبعا كان يحاول تجسيد الوجودية، نظرية الوجودية في العمل الأدبي كما تعلمون. كان وجوديا هو.
نعم. هم في الواقع الروائيين الغربيين لهم محنتهم الفكرية. وإذا أرادوا أن يتحركوا في إطار أزمتهم كأزمة إيمان، بحث عن قناعة وجدانية أو فلسفية لتبرير وجودهم، فبرزت الوجودية. وإلا فالعمل الروائي لسارتر لم يكن في الحقيقة يحمل أصالة العمل الفني، وإنما انتشر على أساس تناغم مع حركة مع تطلعات الإنسان وضياعه في ذلك الوقت.
كرؤية الغثيان مثلا.
الغثيان مثلا.
نعم. طبعا
الغريب مثلا لكامي.
بالنسبة لكافكا، فرانس كافكا من الناحية العقائدية هو يهودي.
طبعاً. هو يهودي. ألماني.
جيد.
يجب أن تنتقل الحياة خلال الرواية بكل ضجيجها، بكل ما تحويه من ضجيج، على أن الواقعية السحرية هذه العودة إلى بعض
لون تاريخي يعني.
أحسن. يعني هذه الإضاءات التاريخية مهمة جدا. حتى أننا الآن لا نفسر حادثة حادثة معاصرة ما لم نربطها مثلا بحادثة تاريخية. الآن مثلا حركة الإمام الخميني رحمة الله عليه لا يمكن أن نقطعها أو نفكها عن حادثة عاشوراء، لا يمكن. هناك هاجس. حتى خطوة الشهيد الصدر في العراق مثلا وتصميم على الشهادة جاءت بوحي هذه الفكرة العاشورائية في التضحية وتحطيم الإنسان من أجل القيم الأخلاقية.
نعم. هنا المهم كيف تكون هناك مدرسة أدبية في الرواية الإسلامية للمزج بين هذه العناصر الفعالة التي تنصهر كلها في بوتقة حركة الإمام الحسين عليه السلام. هذا يحتاج إلى مدرسة راسخة وناضجة في العمل الروائي
يعني
كفن.
في الحقيقة هناك يجب أن يكون الكاتب الروائي في هذا المجال، في خاصة في الواقعية السحرية، وهو عمل سيكون له أهميته. في يجب أن يكون لدى الكاتب وعي تاريخي.
صحيح.
يعني يجب أن تكون له ذاكرة تضج بالأحداث التاريخية ورموزها ودلالاتها. وإلا فلن يستطيع أن يتحرك في الحياة المعاصرة إلا بوحي من تلك الرموز. هناك الحوادث التاريخية كالمتفجرات لها إشعاعات معينة. أنا أؤمن بالانفجار التاريخي. هناك حوادث تصل حد الانفجار والدوي. وتبقى آثارها إلى أجيال بعيدة. في تأثيرات. ونحن نعيش أيضا هذه الحالة. هذه الإشعاعات التاريخية لابد وأنها قد ارتبطت بحادثة إنسانية.
صحيح.
نبيلة. ومتجذرة وحية ولا يمكن أن تكون جزء من الأساطير.
نعم. يعني هنا السؤال بشكل أكثر مباشرة، هل يمكن أن نتوسل بالمدارس الروائية الغربية في إبداع الرواية الإسلامية أم لا؟
أنا يعني ليس أقول يجوز أو، ولكن أشجع على استفادة أو الإفادة من أسلوب الواقعية السحرية في الكتابة.
نعم، يعني من خلال تجربتي الخاصة مثلا، من خلال قراءاتي، أرى أنه لا يجب مثلا أن نتجاهل الغرب كلية، وأيضا لا يجب أن ننصهر فيه تماما، لأن هناك تلاقح بين الإنسان أيا كان نوعه، شرقيا أو غربيا. تبقى الوسيلة هنا، الوسائل ليست حكرا على أحد.
نعم.
يعني هنا الذي يقول مثلا لا يمكن أن نستخدم، لا نستخدم الواقعية السحرية في أدبنا، كالذي يقول مثلا لا نستخدم السيارة أو الطائرة في فرضا في مواصلاتنا.
نعم.
هذا تعسف وأيضا ابتعاد عن الواقعية. أرى أيضا البعض يسخرون تماما من المدارس الغربية، لا يعيرون الاهتمام الكافي وأيضا التقدير الكافي لهذه المدارس. إشكالنا مع ما تطرحه المدرسة من أفكار وقيم ومثل.
نعم، الوسائل وسائل إنسانية.
نعم.
وليست حكرا على الغرب.
نعم.
الغرب أيضا أبدع إنسانيا. نعم. ومن الممكن أن نستفيد نحن كناس.
نعم.
عشنا هذا.
كما استفادوهم منا.
كما استفادوهم منا.
نعم.
ليست هناك حواجز حدية.
نعم.
في هذا التبادل في الحضارات في الواقع.
نعم.
هناك إنتاج حضاري. أنا أيضا في جانب من جانب الوجودية هناك أفكار مدهشة في
نعم.
جانب من جانبها.
نعم.
عندما يكون الإنسان إلها معناه أنه خليفة، يمكن أن يكون خليفة لله.
نعم.
يعني هذا هم يعطون مثلا الأصالة لذات الإنسان، نحن نعطيه لفطرة الإنسان، وهناك اختلاف فقط.
نعم.
لأنهم لا يؤمنون بالفصول التي نؤمن بها فيما بعد.
نعم.
بعد الحياة الدنيا.
نعم.
بالنسبة إلى الطرح الإسلامي، أنا في رأيي كل ما هو إنساني هو إسلامي، لأن الإسلام هو التفسير الأرقى للحياة الإنسانية.
أحسنت. نعم.
ومن إنتاج كل إنتاج إنساني يمكن أن نستفيد من عنده.
نعم.
من عنده أو منه لكتابة رواية إسلامية.
نعم، جيد. إذن لابد أن تتعدى وتتجاوز الرؤية الإسلامية في الرواية مشكلة الزمن إلى ما بعد الزمن من أجل استشراف المستقبل.
نعم.
الحضاري للعالم الإسلامي. شكرا. في نهاية هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود، نتقدم بجزيل الشكر إلى الأديب والروائي الأستاذ كمال السيد، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي.
ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: أفل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. أفل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه. لقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام في حلقة سابقة عن ضرورة الفقه والتفقه ومعنى الفقه في دين الله، وأن الفقه هو كل خير وهو رأس الخير وكما جاء في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه موسى بن جعفر قال: تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. فإذا الفقه بهذه المنزلة أيها الإخوة الكرام، وطلب الفقه والتفقه، وقد قلنا بأن الفقه لا يقتصر على معرفة الأحكام الشرعية، وإنما الفقه في اصطلاح الروايات هو معرفة الدين، أن يكون الإنسان لديه ثقافة دينية، لديه معرفة دينية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكلام وفي هذه الوصية اللي قرأت عليكم بالبداية يشير إلى هذا المعنى، وهو أن الفقه والتفقه بالدين ما دام بهذا القدر من الأهمية والضرورة، فعلى الإنسان أن يهتم به ولو يوم في كل أسبوع. يعني على الإنسان المسلم أن يخلي له برنامج لتعلم الدين. طبيعي بعض الناس متمحضين في الفقه والتفقه، يعني طلبة العلوم الدينية، طلبة الحوزات، هؤلاء هو عملهم هذا التفقه والفقه والمعرفة. لكن عوام الناس طبيعي لديهم أشغال، صاحب المتجر في متجره وصاحب الشركة في شركته والعامل في عمله وهكذا دواليك، فلا توجد لديهم الفرصة لكي يشتغلوا دائما بالفقه والتفقه وما إلى ذلك. لكن هذا الإنسان العامل، هذا الإنسان اللي في المتجر، هذا الإنسان اللي على كل حال في الشركة أو في هذه المؤسسة يعمل، خلي له برنامج لمعرفة دينه والتفقه في دينه ولو في كل جمعة في كل أسبوع يوم. يخلي له مثلا يوم الجمعة يوم مبارك يتعلم فيه العلم، إما أن يذهب إلى المسجد يستمع لخطبة الجمعة أو الجماعة، أو لا حتى في البيت، الآن الثقافة الدينية متوفرة في البيوت بفضل الفضائيات وبفضل البرامج الدينية في الفضائيات الدينية. خلي لفت فرصة أن يستمع لبرنامج ديني ولو مرة في الأسبوع في الفقه، في التفسير، في التاريخ، بحيث الإنسان يرتب نفسه ويترتب لنفسه برنامج لا يمر عليه أسبوع لم يكتسب شيئا جديدا فيه من دينه. يكون في كل أسبوع هو يكتسب ويتعلم شيئا جديدا من الدين ويتفقه وترتفع درجة فقاهته في الدين. لهذا قال صلى الله عليه وآله: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. والحمد لله رب العالمين.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية 12، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية. هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الامام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الابواب الاربعة، السفراء الاربعة، ابو عامر، الشيخ عثمان بن سعيد الاسدي العمري وولده الشيخ محمد ابو جعفر، ثم الشيخ ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ ابو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري بستة أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة. يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية. الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائباً خاص فتلقى الإمام، لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة. يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه أنه الباب، ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل، لا في الليل ولا في النهار، كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال: أنا نبي آخر الزمان. ادعى النبوة وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة، ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية. ذوليك البابية انتهوا، قال لهم: السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري وأنا نور الله إليكم وسوى لك دين البهائية، شهور غير الشهور وعبادات غير العبادات ومواسم غير المواسم وتعليمات غير التعليمات بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل. لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميم وكل حسد طهر فضاء.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الصفقة متكاملة وهي لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة